صميل الاول 16 لغاية اخر صميل الثاني. شاول كان مرعوب لانه حاسس انه فقد معية الله وما كانش لاقي حد يرشده، وللأسف لجأ إلى انه يبحث عن صمويل بعد ما صمويل مات، فلجأ الى تحضير الارواح، وجات له رسالة من السماء معناها انت بتدور على ربنا ليه، انت سبته عشان كده هو سابك، وبالتالي يعني ربنا مش معاك في الحرب اللي انت دخل. وبالتاني يوم دخل الحرب، شاول مات، يوناثان مات، شعب اسرائيل اتهزم هزيمة شديدة، وداود كان قاعد مستني نتيجة الحرب لان ربنا بترتيب من عنده ما سمحش ان داود يدخل الحرب دي. فضل داود قلقان لغاية ما جاله الخبر المزعج ان شاول مات واولاده كلهم بما فيهم يوناثان حبيبه، فبكى بكاء شديد على صديق يوناثان، وبكى ايضا على شاول الملك، وكتب مرثاه عملها نشيد شعبي كل اليهود يتغنوا بيها بكاء على صديق عمره، وسماها نشيد القوس، موجودة في صموئيل الثاني اول اصحاح. بعد كده داود بقى بدأ ياخد مكانه الطبيعي كملك، وخدت كذا مرحلة. في الاول بقى ملك على حبرون بس، اللي هم الجماعة اللي هم في شعب يهوذا اهله بس، وبعد كده كل البني اسرائيل طلبوا يبقى ملك عليهم كلهم، واجتمعت المملكة اخيرا على ملك واحد هو داود النبي، واستقر ملكه للاخر. في الوقت ده تابوت العهد لما رجع من عند الفلسطينيين كان مركون في احد القرى، فداود حب ينقله بقى عشان يكرمه، لانه داود بيحب تابوت العهد جدا. ويعني لو سمح الوقت فكروني اقول لكم احد المزامير اللي بيبان فيها قوي تعلق داود النبي بالتابوت دي، تمثل تعلق الواحد فينا بالمذبح، لما مثلا يبقى في ايقونة او مذبح او مكان تبقى حاسس ان ده موضع راحتك، دي الحتة اللي انت تعرف تتكلم فيها مع ربنا. فداود حب انه ينقل تابوت العهد، ودي القصة اللي هنقراها، ازاي داود حب يكرم ربنا، لان تابوت العهد من ساعة ما موسى عمله كان الموضع الاول لسكن الله، لان ربنا كان قايل لموسى هكلمك من على التابوت، يعني من وسط الجناحين. تعرفين التابوت كان زي صندوق كبير فوق منه كروب مايل كده وكروب مايل كده بصين ناحية الغطا ومغطين وشه، وده كان رمز طبعا للتجسد، وده جواه لوحي الشريعة اللي كتبهم ربنا، وجواه قصة المن وحاجات ثمينة جدا. فكان أغنى ثروة عند اليهود هو تابوت العهد، وكان ده المكان اللي يتجلى فيه مجد الله، يعني يقف الشخص أو يسجد وربنا يخاطبه بشكل واضح من بين الجناحين، يعني فوق التابوت. فكان التابوت دي حاجة قيمة قوي كبيرة قوي عند اليهود، ولأنه شاول ما كانش معتني بالحتة الدينية، داود بقى حب يحط مكان لائق لربنا، فحب يرجع تابوت العهد إلى مكانه في مدينة داود. نشوف الأحداث مشيت إزاي ونفهم منها شيء عن قلب داود. نقرأ بقى صموئيل الثاني إصحاح 6. وجمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل 30,000، وأقام داود الذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكروبين. فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت أبي نداب. طبعا القصة عشان ترجعوا لها تقروا صموئيل الأول 7 عشان تعرفوا وصل أبي نداب إزاي. كان في حرب قديمة بين الفلسطينيين واليهود، وساعتها الفلسطينيين كسبوا وقت عالي الكاهن لو تفتكروا، كان شاول ملك، وساعتها الفلسطينيين خدوا تابوت العهد. أما تابوت العهد لما دخل بلادهم حصل وباء وأمراض، فقالوا لا احنا مش هنقدر على الآلهة بتاع اسرائيل، فرجعوه بكرامة لليهود. فلما رجع استقر في قرية وفي بيت واحد اسمه أبي نداب، راجل غلبان في حاله، فلاح بسيط، لكن أبي نداب ده ادى كرامة للتابوت، فربنا ارتضى ان يسكن عنده، سكن عنده من وقت الحرب دي من صموئيل الاول 7 لغاية هو صموئيل الثاني 6، قرابة 30 عام تقريبا. يعني حملوه من بيت أبي نداب الذي في الأكمة، وكان عزة راجل يعني، وأخيو ابن أبي نداب يسوقان العجلة الجديدة، فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله، وكان أخيو يسير أمام التابوت، وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب الصرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوج. ولما انتهوا إلى بلبر نخون مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه، لأن الثيران انشمصت، فحمى غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله، فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال: كيف يأتي إلي تابوت الرب؟ ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عبيد أدوم الجتي، وبقى تابوت الرب في بيت عبيد أدوم 3 أشهر، وبارك الرب عبيد أدوم وكل بيته. فأخبر الملك داود وقيل له: قد بارك الرب بيت عبيد أدوم وكل ماله بسبب تابوت الله. فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح. وكان كلما خطى حامل تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا، وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب، وكان داود متنطقا بأفود من كتان. فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البقر. نقف لغاية هنا ونكمل بعدين. دلوقتي القصة بتقول ان داود عاوز يكرم التابوت وينقله، وده مستقر في بيت ابي نداب وعنده ولدين عزة واخيه. الحقيقة حسب الشريعة اليهودية في اكتر من غلطة هنا. لما ترجعوا لسفر اللاويين والاسفار بتاعت لما اتعمل التابوت، التابوت كان له بيسموها ايه كده لا ايوه يعني عواميد ذهب يتشال بيها بحيث محدش يلمسه ابدا. ما هو بيتشال على الاكتاف ازاي؟ الصندوق ده التابوت ده له زي خطافات كده او دواير، اي حلقات هي دي كلمه دي اللي انا بدور عليها، حلقات ذهب، وليه عواميد خاصه اللويين بس والكهنه بس يحطوا العواميد دي في الحلقات ويشيلوه على اكتافهم، لكن جسمهم ما يلمس التابوت ابدا من كرامته، يعني ده اعتقاده. وفي نفس الوقت ما يقدرش يشيل الشيله دي غير اللويين بس المكرسين للخدمه. فالناس طبعا مع التدهور الديني القصة دي اتنست، والاحترام قل، وكرامة التابوت وعظمته وقت موسى والشعب، وكان بيتنقل التابوت وقدامه لهيب نار بيتحرك، ويقولوا لما ترجع وقت موسى، عارفين لغاية النهاردة في طقس يمكن ما بتاخدوش بالكم منه، الطقس اللي بدأ من وقت التابوت كان اول ما يرفعوا التابوت ويتحرك موسى مع التابوت يقول: قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك وليهرب من قدامك كل مبغض اسمك. لغاية النهاردة احنا بنقولها في كل قداس، نرفع البخور بحرارة كده قدام المذبح ونقول له: قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك وليهرب من قدامك كل مبغض اسمك القدوس. دي كانت بتتقال أول ما التابوت يتحرك، والشعب كله أول ما التابوت يتحرك كأن الله قائد المسيرة. العز والكرامة بتاعت التابوت طبعا نامت وقت شاول، وقت لما عالي الكاهن كان مش تمام، وولاده وصميل الحقيقة كان في الوقت ده مات، واتشغلت البلاد بالحروب، في الاول حروب مع الفلسطينيين وشوية حروب اهلية مع شاول وقصة، فما اصبحش كرامة التابوت فتح زي الاول، لكن حب التابوت فقل بداود. فلما جم ينقلوه حصل خطأ في طقسي في النقل، انه بالرغم انه كان مستقر في بيت ابي نداب وكان ربنا قابل انه يقعد في هذا البيت، يعني ربنا سكن في هذا البيت سنوات، وكان اخيه ده يسير امام التابوت، واحد قدام التابوت واحد من وراه، وكان كل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب كل انواع الالات، يعني كان في احتفال شديد بحركة التابوت بيعيدوا امجاد شعب اسرائيل زمان، فيبقى زي الدفة بتاعت الأعياد بتاعتنا كده بقى، بس على مستوى كل أنواع الآلات الموسيقية، لأن كان في فرقة موسيقية للاويين، عشان كده داود ده كان يعتبر بعد كده اهتم جدا بالموضوع ده، فيعتبر أعاد مجد اللاويين وأعاد مجد التسبيح لان هو كان غاوي موسيقى، فلما استلم الملك بقى اهتم قوي بالحتة دي، فالتلمذ عليه بقى اجيال كتيرة منهم اساف ومنهم ناس كتيرة كتبوا مزامير على مثال داود النبي، عشان مش كل المزامير اللي في ايدينا بتاع داود. فلما كانوا ماشيين بيسبحوا حصل ان الثيران انشمصت، انشمصت يعني انحرفت او جنحت او بالضبط كده. فعزة بسذاجة يعني خاف على التابوت فحب يسنده، فلما عمل كده ويعمل طبعا داود صعب عليه جدا، صعب عليه جدا لانه ده يوم فرح وطبعا في نظره وفي نظركم غالبا الغلطة دي ما تستاهلش ابدا الحكم ده، والراجل يعني بسلامة نية عمل كده. ماشي طولوا بالكوا، انا عارف اللي انتوا هتقولوا، طولوا بالكوا لان انا بقول لكم داود نفسه حس بنفس المشكلة انه فعل. لا مش هاخده بيتي. هو قال كده ليه؟ خاف بالضبط كده. هو ما قالش مش هاخده بيتي يعني عقاب لربنا بيقدب ربنا، لا هو قال ان كان الراجل حب يلمسه بس يسنده راح فيها، طب انا هدخل بيتي ده هعمل ايه يعني اخاف. خلي بالكوا داود بالرغم من حبه الشديد لربنا اترعب. فاول بيت قابلهم او كان اقرب حاجة في السكة بيت الراجل ده، او البيت يمكن اللي قبل عبيد ابوه من الجت. هل الجت دي مقصود بها من جت مستبعدة لان جت دي فلسطين واخدين بالكم، لكن قد يكون واحد من اياهم من البلاد التانية جي وانتمى الى شعب الله. كان بيحصل كده لغاية النهاردة في يهود يسموهم يهود الشتات واليهود خارج الاسرائيليين ينتموا، فقد يكون هذا الغريب قد انتمى الى الشعب اليهودي، والراجل ده البسيط ده سابه التابوت عنده، وهو بقى متوقع انه هيسمع خبر عبيد تاني يوم تالت يوم، وهو الحكاية بقى عليها مش هتمشي يعني. فوجئ ان الناس جاية تقول له بعد ثلاث شهور قد بارك الرب بيت عبيد، من ساعة ما التابوت دخل بيته ثلاث شهور والبركة بتزيد. فداود رجع له تاني حماسه انه لا، الرغبة الاولانية ان ربنا يبقى في بيتي ويبقى قريب مني وانا قريب منه، لا هرجع له. المهم انه لما داود راح ينقل بقى المرة دي عمل ذفة اكبر وقدها بنفسه، قدها بنفسه بقى. فيقول الكتاب تعبير غريب جدا وللأسف بيستخدم خطأ احيانا، كان داود يرقص بكل قوته امام الرب وكان متنطقا بأفود. احنا حكينا عن الأفود امبارح اللي هو الصدرة بتاعت الكاهن دي، وكانت زمان رمز للتكريس وعلامة عهد الشعب مع ربنا، واسماء الاسباط مكتوبة على الافود، وعند كبار الكهنة في الاوريم والتمين كده جوهرتين بيلمعوا او بيطفوا مع الصلاة، والناس بتاخد منها ايحاء ربنا بيقصد ايه، نحارب ولا ما نحاربش، نجري ولا ما نجريش كده. فكان الافود ده رمز للتقديس والتكريس زي لبس الخدمة للكاهن النهاردة. فداود لابس لبس الخدمة واقف قدام ربنا وبيتنطط بكل قوته طول السك، وكل ست خطوات يقفوا يذبحوا ذبايح. طبعا دي ده مشوار اميال يمكن او كيلوات ما نعرفش، بس يعني من بلد لبلد في الغالب. فاصعد داود تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. نقف لغايه هنا في اكتر من موقف محتاج يمكن مراجعه مننا عشان نتعلم حاجه. كلنا صعبان علينا عز، مين يدافع عن ربنا؟ كلكم زعلانين من يا ربنا يعني الراجل راح كده. اولا احنا بننزعج جدا من خبر الموت، قد لا يكون الموت بالضرورة عقاب، كان شكلها عقاب لان الراجل ده قصر، بس هو الراجل غالبا احنا بنقول انه بسذاجة او بسلامة نية او حرصه على التابوت دفعه لكده. الرسالة دي اساسا كانت لمين؟ للشعب والداود وكل الناس رجعت لها هيبة التابوت وكرامته، انت بتلمس ربنا خلي بالك، لانه يمكن في نظرهم تشككوا مع طول السنين، ايه بس يعني نجيب صندوق من هنا لهنا ونعمل لها قصة وفيلم، يمكن دلوقتي لما شافوا المنظر اتخضوا. فاولا فكرة انه الموت مش نهاية القصة دي فكرة مهمة، قد يكون نصيب عزة في السماء مش بالضرورة ده معناه هلاك ابدا. حنانيا وسفيرة بنستبعد لان كان في خطية وفي كذب وفي مستوى عالي قوي للكنيسة، هنا المستوى منخفض جدا والراجل بسذاجة عمل الغلطة دي. معلش احنا ما نعرفش بقية القصة دي اهم ما فيه، لكن اولا نحن لا نعرف كل مقاصد الله، ما ابعد احكامه عن الفحص، دي لازم تبقى القاعدة في حل التساؤلات الصعبة، ما ابعد احكامه عن الفحص. احنا بنبص بمقاييس محدودة قوي، هو لنظرة تانية. هل زي ما قال فريد عزة كان متهاون في حياته ودي كانت اخر خطأ في حياته، ولا كان راجل بيحب ربنا جدا لكن الغلطة دي استخدمها ربنا لتأديب داود وكل الشعب او لتنبههم؟ وليكن احنا بنقبل ان ربنا تصرف هذا التصرف عشان يخلينا كلنا ناخد كرامة او نتعلم تكريم التابوت او تكريم موضع الله وتقديسه واحترامه، لان ساعات الواحد ما بيتعلمش الدرس بالذوق. هتتعدل على طول دلوقتي انه لما دخل بيت ادوم الجدي وبقى فيه بركة في البيت، داود فهم انه الخوف مش رعب، الخوف يعني حرص واحترام وتقدير، لكن البركة موجودة. فاهمين ازاي؟ يعني وزن الموضوع، لازم تعمل خاطر وحساب وحرص وخوف وخشوع، لكن كمان في حب وفي بركة وفي سلام في البيت اللي يسكن فيه ربنا. ماشي، ندخل بقى على داود يا جماعة، خلينا نرجع لقلب داود من فضلكم، نرجع للتركيز تاني. انا مش هسأل كتير عشان انتوا بتتشتتوا. كان داود يرقص بكل قوته امام الرب. الحتة دي للأسف بتبقى فيها تساؤلات كتير، انا هقول رأيي بسرعة. بصوا يا جماعة، هنا داود كان يعبر عن مشاعر حب جياش وفرح شديد جدا، لان ده عارفين اللي ماشي بزفة حبيبه وصديق عمره، فكان بيعمل كل اللي جواه، ومع طول المدة ما بقاش واخد باله انه مالك وانه المفروض له برستيج ومش يعني، وكان بيتنطط. هو طبعا الرأس هناك مش رأس بلدي، يعني الناس بتفكر بطريقة منحرف. يبدو انه كان من ضمن الطقوس في الزمن ده في نوع من الحركات المعينة تتناسب مع الالحان ومع المرش اللي بيتحركوا به، واخدين بالكم؟ فبالتالي هنا كلمة رقص ليست بالضرورة رقص مبتذل خالص، هي عبارة عن، وكلمة رقص لما ترجعوا في الاصل العبري تكتشفوا كده انها حركات من نوع منتظم، مش بالضرورة خالص تكون رقص بالمعنى الحالي. لكن بكل قوته دي اللي تهمنا انه كان امين جدا وهو ملك، انه يقدم التسبيح طول السكة بفرح شديد، لانه هنا فيها حتة فرح واضح. يقول من بيت عبيد ادوم الى مدينة داود بفرح، وبدليل كمان ان كل ست خطوات كان يقف ويذبح ذبايح، كل دي ما كانش ليها طقس، يعني دي بقى مش مشروطة، دي تعبيرات حب، فعمال يدي بلا حساب زي سليمان بعد كده لما يجي يعمل الهيكل يقول لك ذبح ذبايح بلا عدد، دي كلها تعبيرات بلا حساب، زي ما واحد يقول انا بدي العشور، وفي حد يدي مبالغ بلا حساب، ده تعبير حب، تعبير شكر طالع من داود لربنا. والناس كلها لانها بتحب داود قبل التصرف ده يمكن كمان بينعكس عليهم بانهم بيشاركوا التسبيح وحاسين بالفرحة وحاسين بطعم العيد، لانه القائد بتاعهم بيحسسهم بده كله، هو اللي بيديهم طعم الحكاية، هو اللي مفهمهم يعني ايه تابوت وسطينا، ويعني ايه بنحتفل بيه، ويعني ايه هيسكن معانا والله وسط شعبه تاني ويعيد المجد. وش لما شايفين ان الملك قد كده صغير قدام التابوت، يفهموا يعني ايه ملك الملوك بقى، ويفهموا يعني ايه ربنا هو الملك الحقيقي، والمعاني اللي ابتدت تروح من ذهن الناس. اشرفت، نكمل. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود اشرفت ميكال بنت شاول من القوة، ورأت الملك داود يطفر ويرقص امام الرب فاحتقرته في قلبه، فادخلوا تابوت الرب واوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها له داود، وأصعد داود محرقات أمام الرب وذبائح سلامة. ولما انتهت داود من إصعاد المحرقة وذبائح السلامة بارك الشعب باسم رب الجنود، وقسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالا ونساء على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب، ثم ذهب كل الشعب كل واحد إلى بيته، ورجع داود ليبارك بيته. يمكن ده الحدث الوحيد في الكتاب اللي له الشكل ده، يعني التوزيع ده ما تذكرش تاني في الكتاب انه داود الملك احتفالا بهذه المناسبة يوزع على كل واحد في الشعب رغيف خبز وقرص وكاس خمر وقرص زبيب، ماشي، وكل شعب كل شعب ياخد الحتة دي التعيين ده يوم الفرح ده. طبعا في اشارات الاباء لما بيقروا الحاجات دي ما يقدروش ما يقروش العهد الجديد معاها، ان داود الملك الحقيقي وهو يعيد المجد الينا ويعود يسكن وسط شعبه زي ما المسيح كان وسط تلاميذه قال لهم سهوى اشتهيت ان اكل هذا الفطر، فاخذ خبزا ووزع على كل واحد منهم خبز وخمر اللي هو جسد ودم، كانت اشاره الى فرحه العهد الجديد بسكن المسيح وسطهم، الى فرحه العهد الجديد باحتفالنا بان التابوت الحقيقي وسطينا وان داود الحقيقي رئيس الكهنة الاعظم هو اللي بيوزع علينا. ادي المعاني. والزبيب كان دايما رمز للنشوة وللفرح وللبهجة اللي يعني بتيجي بعد التناول او تعم وقت التوزيع. ذهب كل الشعب كل واحد الى بيته ورجع داود ليبارك بيته. في حتة مهمة لسه. فخرجت ميكال بنت شاور لاستقبال داود وقالت ما كان اكرم ملك اسرائيل اليوم. طبعا دي تريقة، خلي بالكم، ما كان اكرم ملك اسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في اعين اماء عبيده كما يتكشف احد السفهاء. كلام يوجع قوي. فقال داود لميكال، بس شوفوا الدفاع بتاعه، وده بعد يوم طويل قوي يا جماعة، بينقل من بلد لبلد وعلى رجليه وبيرقص بكل قوته وبيذبح الذبايح واقف، ولما وصلوا ذبحوا ذبايح بلا عدد، وجاي على اخر اليوم بيسمع له كلمتين زي السم. انما امام الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل فلعبت امام الرب. ادي الكلمة بتاعت الرقص، يعني الحركة دي نوع اللعب، لعب امام الرب. خلي بالكم الفكرة دي اصلها مشهورة، نوع من الحركات الطقسية، عشان كده الشعب جال وقت يقولوا جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب قدام العجل الذهبي، كانت علامة قمة الانحراف انهم بيرقصوا رأس الأمم او بيقدموا عبادة للأوثان بطريقة وثنية لما انحرف وقت العجل الذهبي زمان. فكان في طقوس العبادات في زي ما النهاردة الناس تدخل وسطينا تلاقينا مسكين الدف والتريانت وبتاع، دي طريقتنا في التعبير عن الفرح، ولابسين أبيض ونلف في الكنيسة نعمل جفة، وفي ليلة أبو غلامسيس نقعد نلف كل طول الليل كذا مرة ونولع شموع ونعمل، يعني دي طقوس تعبر عن تعبيرنا بالفرح. فهنا كان ليهم نظام. وإني أتصاغر دون ذلك وأكون وضيعا في عيني نفسي، يعني أنا أصغر من كده كمان، مش بس أنت شايفاني زي أحد السفهاء، أنا إيه رأيك أنا أصغر من كده كتير قوي، في عيني وفي عيني نفسي. وأما عند الإماء التي ذكرت فإني أتمجد. ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موته. ليه ذكر الحتة دي؟ إنه مش كل تجربة فيها عقاب، لكن قد يكون الكتاب عاوز يقول لأن عندهم بالذات الولد كان يفرق قوي، لأنه منتظرين مسيح، الشعب منتظر، اليهود اصعب من الصعايده في الحته دي، منتظر كل بيت مستني المسيح يجي منه، فاللي ما بتجيبش دي بتبقى في ذهنها ملعونه. لكن في العهد الجديد مش كده، والبنات ما يهتموش، لو جابت بنات ما تبقاش خلفت، عندها عند اليهود كده، اليهود الصعايده صح. لا، لكن انا عاوز اجوز كلمة داود بس حلو خالص، لما بيقول اني اتصاغر دون ذلك، انا مستعد ابقى اصغر من كده كمان، واكون وضيعا في عيني نفسي، يعني انا في عينين نفسي صغير، لكن عند الاماء التي ذكرتي اتمجد. خلي بالكم القاعدة دي، يعني كل ما الانسان يكون صغير قدام نفسه وقدام ربنا كل ما ربنا يرفعه قدام الناس، لكن لو بحث عن كرامته او كان كبير في نظر نفسه ممكن يصغر في عينين الناس. وبدليل ان الشعب محدش حس بالاحساس ده الا ميكال، يعني ما سمعناش بعد كده ابدا ان الناس احتقرته على الطقس ده اطلاق، ده اعادة مجد عبادة اسرائيل. ورجع التابوت لعهده بتاع زمان ولكرامته والناس كلها بقت تجله. لكن ميكال ما استهلتش، لان ميكال بنت شاول شربة عن ابوها المجد الارضي والكبرياء، وشاول اللي قاعد على كرسي عالي وما ينحنيش حتى لاي حد ولا للتابوت، واللي تطاول مرة وقدم الذبيحة لما صمويل اتأخر، اللي ضيع الاناء اللي هما العبيد، الاناء يعني العبيد او العبيد الجواري يعني. المعنى ده مهم قوي، ان هو قال لها انا صغير في عينين نفسي وصغير قدام ربنا، عمري ما هكبر. المعنى ده جميل، يا ريت كلنا لما نقف قدام ربنا ما نبقاش كبار، يعني الواحد يفضل دايما قدام ربنا صغير، يفضل عيل صغير يقول له يا رب انا ما بفهمش حاجة، انا ما بعرفش حاجة، انا ما بنفعش في حاجة، بس مش هقول الكلام ده قدام حد، هقوله لك انت بس. في مزمور كان يقوله داود في المعنى ده، في مزمور يقول ايه، مزمور 69 اظن 69 عدد 5، يقول ايه، يا الله انت عرفت حماقتي، ده داود اللي بيتكلم، وذنوبي عنك لم تخفى. طيب دي حتة بينه وبين ربنا، انت عارف ان انا صغير احمق وخطاياي قدام عينك واضحة، يعني انا مش ناسي وانت عارف. لا يخزى بي منتظرك يا سيد رب الجنود، يعني بالرغم ان انا احمق في نظرك وان انت عارف قد ايه خطاياي كثيرة، لكن في ناس منتظروك من خلالي. لا يخزى بي منتظروك، ويقصد مين؟ الشعب اللي عينه على الملك، فقال له الناس دي كلها انا الملك بتاعهم، اللي بيني وبينك ده في المخدع، انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. لكن لا يخزى بي منتظروك، عارفين دي بالظبط زي ايه، لما يقف الكاهن في القداس يقول يا رب ليس بسبب خطاياي ونجاسات قلبي تحرم شعبك او تمنع شعبك، هم مستنين انا اقولهم، وانا يمكن اوحش منهم، هم مستنين ان انا اقدس واكمل واديهم الحل، وانا محتاج الحل قبل منهم. طيب ايه الموضوع، انت يا رب عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، ولكن لا يخزى بي منتظروك، هم في الاول وفي الاخر عاوزينك انت، الشعب ده شعبك ومحتاج رضاك ومحتاج بركتك، لكن هم مستنيني اوصل لهم حاجة. فلا يخزى بي منتظروك يا رب الجنود، ولا يخجل بي ملتمسوك يا اله اسرائيل، يعني ما تكسفهمش، يعني عشان خاطرهم اديني منظر، يعني عشان خاطرهم خلينا سد في الموضوع، مش عشاني انا، ان كان عشاني انا ما استاهلش، لكن هم مستنيينك، هم ملتمسوك، لكن انا يا رب انت عرفت حماقتي. واخدين بالكم الفرق بين التواضع والمسؤوليه؟ داود مش عشان متواضع ساب الملك، لا فضل ملك وفضل قائد، لكن كان دايما قلبه صغير امام الله. يا رب انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخف. مزمور تاني معلش اعظمك بقى، مزمور كام طلع كام عندكم اعظمك؟ هو انا حافظه في الاجبيه في الثالث، اعظمك 30، مزمور 30 مزمور. معلش انا هعدي بس على نقطه مهمه مرتبطه عشان تعرفوا قد كده داود كان بيت ربنا غالي، تابوت العهد غالي، وفرحته دي كانت فرحه حقيقيه جدا. احنا بس بنقلب المزامير لان داود مفروض نترس معاه مزامير. المزمور ده مكتوب عليه ايه، مزمور اغنيه تدشين البيت، يعني لما بشدشنوا البيت، مع ان داود ملحقش يعمل هيكل، لكن كان في تدشين للمذابح، او يمكن حط المزمور كان نفسه يحضر تدشين الهيكل اللي دشنه سليمان ابنه بعد كده. المزمور ده الكنيسه اختارته اختيار غريب جدا، حد عارف بيتقال امتى؟ عند الكاهن بالذات، وهو بيلبس لبس الخدم. الكاهن بعد ما يرشم التونيه بتاعته هو الشمامسه، وهو بيلبس التونيه يقول له اعظمك يا رب لانك احتضنتني، ويسمع بقيه المزمور. الناس عندها حكمة عجيبة في الحتة دي. الأول تعال نشوف المزمور بيقول ايه، او ايه مشاعر داود والبيت بيتدشم، ايه مشاعر داود والتابوت راجع يستقر في مدينة داود، وايه اللي قصادها مشاعر الكاهن اللي داخل يقف قدام ربنا يقدس، هيبقى لابس لبس الأفود بتاعه جديد، لبس الخدمة عشان يقف امام الله. أعظمك يا رب لأنك في ترجمة سبعينية احتضنتني، هنا نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه، لأن للحظة غضبوا حياة في رضا، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع، ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. لو قريتها في الإجبية يمكن أبسط شوية، لكن هي نفس المعنى. أولا الإصحاح ده لما تدرسوه المزمور ده تلاقوا فيه مشاعر متضاربة ما بين الانسحاق والتذلل، يعني أنا من الهابطين في الجب وأحييتني، استغثت بك فشفيتني، للحظة غضبه حجبت وجهك، إليك أصرخ، ما الفائدة من دمي، هل يحمدك التراب، ارحمني يا رب. المعنى أن في نوع من التذلل، في نوع من الانسحاق، في نوع من الخجل أو الضعف، خلي بالك. ومع هذا الشعور بالضعف قصاده بيعمل إيه ربنا؟ مش واقف ساكت، بيعوض الضعف ده بالستر بالاحتضان، فهو بيشكر ربنا أنه بيكمل ضعف. وعظمك يا رب لأنك احتضنتني، أو أنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. يعني يا رب أنا ما أقدرش أقف قصادك، الشياطين يضحكوا علي، ده هم ياما لعبوا بي وذلوني، أنا اللي هقف قصادك؟ لكن يا رب أعظمك لأنك نشلتني من الخطية وخلتني ما شمتهمش فيه. أو أعظمك لأنك احتضنتني. على فكرة لبس الخدمة يمثل لبس المسيح، يعني عارفين بالبلدي الكاهن يستخبى في التونية عشان ما تشوفوش غير المسيح. عشان كده في الطقس القديم الآباء الكبار قوي كانوا يعلمونا المفروض الكاهن ما يبانش حاجة منه خالص، يعني ايه تبقى كمامه طويلة ورجليه متغطية وراسه متغطية أبيض صابيض كده، عشان ايه الناس تتوهم هو ده المسيح، مش مهم شكله ايه جوه. القصد فيها كده وعظمك لأنك احتضنتني، يعني انت رب كتر خيرك انك محاوطني بالابيض ولبستك لبس. عشان كده في الاخر يقول حللت مسحي ومنطقتني فرحا، يعني فكيت المسوح. المسوح انتوا عارفين كانت علامة الحزن زي الخيش كده كانوا يلبسوه وقت البكاء الشديد، يعني انا رب وش مسوح، مش وش ابيض ومش وش نعمة ومش وش اللبس ده، لكن انت ملبسني اللبس البهاء. ودي اللي قالها بولس يمكن ككاهن، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، كان تعبير غريب قوي تلبس المسيح، فالكاهن بيلبس المسيح قبل ما يقدس، عشان الكاهن الوحيد اللي يقدر يقدس هو المسيح، رئيس الكهنة الاعظم اللي يقدر يقدس حقيقي هو المسيح لا بالمكتب مش الكاهن. ومن هنا بيقول له اعظمك لانك احتضنتني، استغثت بك فشفيتني، عمال اقول لك يا رب ارحمني وقبلني وانت بتقبلني، اصعدت من الهاوية نفسي، يعني انا مصيري ومكاني الطبيعي الهاوية الهلاك، ولكنك احييتني من بين الهابطين في الجب. رنموا للرب يا اتقياء احمدوا ذكر قدسه، للحظة غضبه، يعني ايه انا استاهل الغضب لكن عدت، وحياة في رضا، الابدية مستنياني مع اني انا استاهل الغضب، انا استاهل العقوبة، لكن من رحمته فتح لي باب الابدية من خلال المذبح. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. يقول الاباء الكبار كان زمان قبل القداس لازم ليلتهم تبقى ليله التوبه، او كل الشعب، ولغايه النهارده تحسوا ان احنا تلاقوا التشجيع على التوبه او الاستعداد بالتوبه للتقدم للاسرار. فعند المساء يبيت البكاء، يعني يبقى الواحد مكسوف من ربنا طول الليل، لكن لما يقرب من ربنا تيجي البهجة بقى في الصباح الترنم، تبقى أجرة التوبة فرح، زي ما أجرة الخطية موت أجرة التوبة بهجة الخلاص. أنا قلت في طمأنينتي يا سلام لما لبس الأبيض ده لا أتزعزع إلى الأبد. صدقوني الكاهن ممكن يحسها والشماس والطفل اللي متعمد وكل واحد فيكم لما يبقى لابس أبيض يقول يا سلام كده الحمد لله كده دخل، يعني ما دخل السماء ما يقولوش غريب لأن كلهم في السماء لابسين أبيض. فأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، بقيت شبههم بقيت تبعهم. يا رب برضاك ثبت لجبلي عزا، يعني ارضى علي وثبت وضعي كده، خليني دايما لبسك، خليني دايما مستتر فيك، ثبت القداسة فيا وبلاش الحاجات تانية. حجبت وجهك فصرت مرتاحا، اول ما بتودي وشك عني كده بحس ان انا بعد خالص. اليك يا رب اصرخ الى السيدة تضرع، ما الفائدة من دمي اذا نزلت الى الحفرة، هل يحمدك التراب، هل يخبر بحقك؟ وهو بيلبس الكاهن بيفتكر لسه مشاعر التوبة، انا مين يا رب؟ انا في الاخر شوية تراب والتراب مش هيسبحك ولا يستاهل يحمدك، لكن دلوقتي انا هحمدك وسبحك. استمع يا رب ارحمني كل معينا، حولت نوحي لرقص، حللت نصحي ومن تقتني في روح فرحا كي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب الهي الى الابد احمدك، هفضل الى الابد احمدك. مزمور في صلاة النوم، عشان بس شوفوا تعلق داود. اولا داود اللي علمنا المزمور ده وكان حطه لتدشين البيت، يعني لما يبارك البيت يقول له اعظمك لانك احتضنتني او لانك نشلتني. فعشان كده يا ريت تحفظوا المزمور ده، المزمور ده جميل قوي، قولوه وانتوا داخلين تتناولوا او قولوه في القداس، ما انتوا كمان بتلبسوا المسيح زينا وانتوا احنا بنتناول لوحدنا. صلاة النوم تاني مزمور غريب شوية، اللي هو مزمور 131، 132 في الكتاب 31 في الإجبال. اذكر يا رب داود وكل ذله او كل دعته او كل مذلته. خلي بالكم دي كانت محطوطة ضمن ترانيم المصاعد، بقوا اليهود يقولوا الحتة دي وهم طالعين الهيكل دايما، عشان كده برضو الكاهن لو صلى صلاة النوم في الكنيسة لازم يقول المزمور ده، من ضمن المزامير يسمى مزامير الكاهن، يعني الكاهن بتوزع عليه مزامير خاصة في الطقس، ده مزمور لازم يقوله لان ده بتاعه لانه طالع الهيكل ولأن هو اللي هيقف قدام ربنا برضه. وعظمك طبعا مزمور كده، يا اذكر يا رب داود وكل مذلته. كيف اقسم للرب ونذر لاله يعقوب؟ خلي بالكم ده هيكشف لنا بعض المشاعر اللي كانت تجاه تابوت العهد، يمكن ما قريناهاش في القصه في صمويل، هنقراها دلوقتي في المزمور. انا لا ادخل الى مسكن بيت ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لاكفاني ولا رح مضعيني ولا حط راسي على المخدة لغاية ما انت ترتاح. طب يعني ايه يرتاح؟ ما ربنا مرتاح على طول. هيبان ان فكرة يرتاح دي يعني التابوت يستقر، خلي بالكم هتبان في بقية الكلام. واذكر يا رب داود وكل ذله، يعني انا رب بقالي كتير عاوز اريحك مش عارف، فانا مذلول. انا اذكر يا رب داود وكل دعته، انا مكسور لاني عاوز اريحك ومش عارف، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في أفراتة، فاكرين أفراتة بتاعت أول امبارح اللي هي إيه؟ بطلح. يبقى أول ما سمع به كنا بنسمع بيك في بطلح، ليه؟ لأن دي البلد اللي اتولد فيها داود وقضى فيها أحلى مزامير وأحلى أيام شبابه اللي كان شايف الدنيا كلها بيته. فبيقول له رب كنت أسمع بيك في بطلح، ووجدناه في موضع الغابة. موضع الغابة برضو امبارح قرية الحتة اللي كان بيهرب فيها من شاول. يعني يا رب كنت منين ما بمشي شايفك قصادي، لكن مش لاقي اريحك، لا عارف اريحك في بيت لحم ولا عارف اريحك في موضع الغاب، لكن انت شغلني على طول. لندخل الى مساكنه، نفسي اعمل لك بيت تسكن فيه وتستقر فيه عشان انا اقدر استقر واعرف انام. دي هتيجي بكره، هناخدها حته كده عن شهوه بناء البيت وليه ربنا رفضها واللي حصل بعد كده الحوار بينه وبين ربنا على بناء البيت، لأنها تكشف حتة في قلب داود برضو. نسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه، يعني نفسي بقى لك مسكن وأدخل كل يوم أسجد قدام بيتك، عشان كده هو اللي قال أسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. قم يا رب إلى راحتك، أنت وتابوت قدسك. هذه غالبا كان بيقولها وهو في الزف، يلا رب تعالى ارتاح، أنت وتابوت قدسك. كهناتك يلبسون البر، ما هو واقف بالأفود هو اللي حواليه، أبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. علامة استفهام، يعني عشان خاطر داود ما تغيرش وشك عن مسيحك أبدا. لا، هو مين مسيحه؟ مش هو داود؟ ها تمشي ازاي دي؟ من أجل داود عبدك مدام نجي، ممكن عشان خاطر داود بتاع زمان، دلوعة بتاع زمان، حبيبك بتاع زمان قبل ما يبقى مسيح اللي انت اخترته على الاساس اللي عجبك، عشان خاطر قلب داود عبدك ما يجيش يوم ابدا ترد وجهك عن مسيحك. بعد ما انا اتمسحت اوعى تغير موقفك مني يا رب. المعنى الثاني، خلي بالكم، ما هو بقى الحاجات دي بالنبوة، لا لا، من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. يبدو انه بص على الصليب فلقى المسيح بيقول له إلهي إلهي لماذا تركتني، قول له طب عشان خطر. طب تنفع؟ لا دي تنفع بالعكس، ده المسيح داود الحقيقي هو اللي يشفع في كل داود وفي كل مسيح. بمعنى ممكن تكون لا ترد وجهك عن مسيحك بتتقال في المزامير بتاعة أسبوع الألام لأنه صرفت وجهك عني، بتتقال كمعنى ان المسيح جازم معصرة الالم، كأن الاب حجب وجهه عنه فقال له إلوي إلوي لما شفقتني، لماذا تركتني. بعيدا عن كلام زفير والمزمور كله اللي فيه تأوه المسيح او تأوه داود، لانه كأن الاب رفض او ربنا مش باصص عليه. معنى ثالث، من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. ها برافو عليك. ممكن من اجل داود عبدك كان المسيح في ذهن داود، كان داود عرف بالروح، لان ده اللي هيجي في الحوار بكره، انه اللي هيبني البيت المسيح اللي جاي، اللي هو مين كان ساعتها؟ سليمان. وجاي تبان في الكلام بعد كده، قال له طب عشان خاطري اوعى ترد وجهك عن ابني، من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. كمان تتقال النهاردة بقى كشفاعة، من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. أنا أقدر أقولها وأنا بصلي من أجل كل واحد، ما كلكم مسحاء، كلكم منسوحي، يا رب عشان خاطر داود المحبوب لا ترد وجهك عن فلان، ما احنا كلنا مسحاء. فمين المعنى؟ إذا المعنى ده في حتة شفاعة، في حتة دالة، في حتة يعني حب جامد ما بين عشم داود وربنا من أجل كلمة المسيح بالذات. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمر بطنك على كرسيك. واضح بقى أنه بيتكلم على المسيح اللي جاي. فربنا حلف لداود، هو داود بيكتر الحلف ده أو بيعيد القسم، بيقول له رب أنت وعدتني أن من ثمر بطني يقعد على كرسي، وقلت لي إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياه بنوهم أيضا يجلسون إلى الأبد على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكن الله، وهذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، هذا هنا أسكن لأني اخترت أو أردت. لطعامها أبارك تبريكا، لمساكينها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس وخلاص. مزمور ده بيتقال في تدشين الكنيسة برضه، لأن احتفال الكنيسة أن ده موضع راحة ربنا، وهنا البركة كلها، وهنا الخلاص، والكهنة لابسين لبس الخلاص وبيقدموا الطعام الحياة الأبدية، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود. ايه دي يعني ايه دي؟ هيأت سراجا لمسيحي. ايه اللخبطه دي بقى؟ لا عداه يلبس الخزي عليه تزدهر قداساتي. يعني ايه الايه الاخيره؟ هناك اقيم قرنا لداود هيأت سراجا لمسيحي، يعني ايه؟ شوفوا، هو كلمه قرن تحمل اكتر من معنى. اول معنى يسموه قرن خلاص، اقمت قرن خلاص، ودي اتقالت في نبوه زكريا عن المسيح، اقمت لنا قرن خلاص. ايه القرن ده؟ كان المذبح اليهودي فعزه كان ليه قرون، فكان المزمور يقول ادخلوا بينا واربطوا الذبيحة الى قرون المذبح. دي كانت فرحتهم لما يربطوا العجل في قرون المذبح عشان يذبحوه، اللي هو زي ما الواحد يحط كده يعد العدة عشان يقدس. اللي يعمل عملة حتى لو قتل واحد والناس عاوزة تموته، عنده حل واحد بس يهرب بيه من الموت، يجري ويمسك قرن المذبح. لو مسك في قرون المذبح هيقدر يقرب منه. فهيأت قرنا لمسيحي يعني اعددت خلاصا. ليه؟ لانه في حتة اقدر امسك فيها لا يسري علي الموت، محدش يقدر يلمس. ودي حصلت في حياة داود، ان واحد كان محكوم عليه بالاعدام بعد سليمان، في زمن سليمان هرب ومسك في قرون المذبح ما يدروش يجوا جنبه، قال لهم يروح بيته حقه، بدل وصل لقرون المذبح يروح بيته. بس طبعا ربنا الحساب تاني. هيأت قرنا لمسيح، يبقى أعددت خلاصا لهذا المسيح أو من خلاله. رتبت سراجا لمسيحي، دي بقى استخدمها المسيح، دي نبوة عن يوحنا المعمدان، ان كل مسيح له سراج. فلما كانوا بيتكلموا عن يوحنا المعمدان، المسيح قال لهم هذا هو السراج الموقد المنير، وانتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة. هيأت سراجا لمسيحي، النور اللي بيتقدم المسيح، الشخص اللي عمال يعلن عنه يعد الطريق قدامه. فبيقول له يا رب انت افرش الطريق قدام مسيحك. هيأت قرنا لداود وهيأت سراجا لمسيحي، يعني محضر طريق الخلاص ومحضر الشخص اللي هيعلن او يتقدم طريق الخلاص، يوحنا المعمدان. كل المعاني الروحية دي بيقولها الكاهن وهو فرحان قدام المذبح، لانه او هو بيفتكر ثبوت العهد وكرامة المذبح. طولت عليكم، يمكن كان يحب جدا بيت الله. طبعا الموضوع متروك لتأملاتكم، في مزامير كتيرة قوي فيها المعنى ده، مساكنك محبوبة يا رب إله تشتاق، شوف التعبير اللي جاي، بل تذوب نفسي. عارف لما واحد يدخل على بيت ربنا يقولك قلبي هيقع من الفرحة، طبعا احنا نحسش بالكلام ده. ساعات اللي يتحرم من الكنيسة سنين يحس بالمعنى ده، اللي بيهاجر اللي بيسافر كتير، مجرد يسجد قدام الهيكل تلاقي ساح من جوه، مشتاق قوي وفرحان قوي، ويقول لي العصفور وجد له بيتا واليمام عشا، كل ده عن حب بيت ربنا. فداود لانه بيحب ربنا بيحب بيت ربنا قوي، فبالتالي كل واحد فيكم لازم يحب بيت ربنا.